بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
أهلا وسهلا بكم إخواني وأخواتي في هذا اللقاء الذي نسأل الله عز وجل أن يجعله مباركا، وأن يجعله لوجه الله خالصا، وأن يقربنا من الله عز وجل. فالمرء في هذه الحياة إنما يجعل همه وشغله الشاغل هو ما يقربه إلى الله عز وجل من القول والعمل، ومنتهى التوفيق أن يوفق الله العبد لسلوك سبيل الطاعة، فهذا محض منة من الله عز وجل، ليس لفضل كان فيه متصف أو لسبق في شيء من أمور الدنيا، ولكنه هو منة من الله عز وجل أن يمتن على عبده بالهداية وبسبيل وبسلوك السبيل المستقيم الذي يقربه من الله عز وجل. أما بعد، لا شك إخواني أنه من المعروف أن الأسرة المسلمة هي النموذج الأمثل للعلاقات الصحيحة، وهو أن هذه الأسرة تتكون من زوج يأخذ بيد هذه الأسرة إلى بر الأمان، وكذلك بزوجة تقوم بواجباتها وتعرف الأمر الملقى على عاتقها من أجل أن تقوم على أسرة صحيحة، تستمر هذه الأسرة لتكمل مسيرة من قبلها، ثم يخلفها بعد ما يكمل تلك المسيرة. وهذه الأسرة المسلمة يجب الاهتمام بها حق الاهتمام، من أجل أن ننتج الثمرة التي نسعى إليها، ومن أجل أن نصل إلى الأمر الذي من أجله لا بد أن نحقق المطلوب، حين نسعى إلى تكوين أسرة متكاملة، وأسرة يكون لها الإنتاج والنتاج الواضح البين في هذا المجتمع. هذه الأسرة هي النواة الأولى لتكوين بني الإنسان، ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى قال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. فإذا عرفنا ذلك، عرفنا أن هذا التكوين يكون من هذه الأسرة. خلق الله عز وجل آدم، ثم بعد ذلك خلق حواء من ضلعه من أجل أن يستأنس بها، ومن أجل أن يكون هذا الجنس البشري مستمرا يخلف بعضه بعضا، ومن أجل أن يقوم على عبادة الله عز وجل، ومن أجل أن تعمر هذه الأرض بعبادة الله عز وجل. فإذا عرفنا أن هذا هو الهدف، عرفنا أن هذا هو المؤدى، وهذا الذي يسعى إليه من أجل تحقيق أسرة، ولا بد حين نسعى إلى تحقيق هذه الأسرة وإيجادها لا بد أن تتصف بالوصف الذي لا ينبغي أن تتخلف عنه، وهو أن تكون هذه الأسرة ناجحة، ناجحة على المستوى الديني من أجل عمارة الأرض بطاعة الله عز وجل، وكذلك تكون هذه الأسرة كذلك ناجحة من الواقع الدنيوي، بحيث أنها تأخذ بالأسباب التي حينما تتوفر فيها يكون المرء قد وصل إلى بر الأمان فيما كان يسعى إلى تحقيقه والذي يريده. وهذه الأسرة إنما تنشأ وتستمر عن طريق الزواج، وهذا الزواج هو السبيل إلى العفة والتحصين، بحيث أن المرء إذا تزوج قد سعى إلى ما يريده وما يرغب إليه وما يهدف إليه، من أجل أن يكون مجتمعا نظيفا عفيفا متحصنا، ولا سبيل إلى ذلك إلا بالزواج الشرعي الذي شرعه الله عز وجل لمعرفته بما يحتاجه المرء وما يحتاجه الإنسان من نداء الفطرة الذي يتقد في القلوب. ولذلك من أعظم ما يواجه المسلم والبيئة المسلمة هي مسألة الحرب على هذا الأمر العظيم، وهو الزواج الشرعي. ولذلك تجد كثير من التحديات التي تحاول أن تصرف الناس عن هذا الأمر بوضع كثير من العوائق، سواء كانت هذه العوائق اجتماعية لم ينتبه إليها كثير من الناس حينما تقحموها، أو أن هذه العوائق مما يوضع من الأعداء من أجل قطع هذه الوسيلة أو تأخيرها من أجل فشو الريبة في المجتمعات. تأملوا قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه من تزوج فقد استكمل نصف دينه، فليتق الله في النصف الباقي. وهذا الحديث معناه أن هذا المرء تتركب فيه شهوتان، هذه الشهوة إما أن تكون هي الشهوة الفطرية المعروفة وهو مسألة التي تقوده إلى مسألة المعاصي والفواحش والذنوب، وإما أن تكون ما يترتب على البطن من أكل الحرام وما تبع ذلك. فالذي يكون قد تزوج قد سد هذا الباب الذي يقوده إلى الحرام ومسألة ارتكاب الفواحش أو الذهاب إلى شيء من المنكرات، لأن هذا فيه مضادة للأمر الشرعي الذي يسر الله عز وجل سبيله واختاره لعباده. ولذلك حينما نعرف مسألة العوائق الموضوعة على هذا الزواج نعرف كيف أننا نهدم ركنا من الأركان التي تقودنا إلى التحصين وإلى العفة وإلى إيجاد مجتمع متماسك. ومن آثار ذلك إخواني أننا نعرف أن هذه الوسائل التي يكون منها ما يكون أخلاقيا ومنها ما يكون اجتماعيا لا بد أن تعرف حتى تحارب، حتى يتحقق الضد، وهو وجود الأسرة المتماسكة لاستمرار ما تكون فيه من الخير. تأملوا في هذه العوائق والتحديات التي تقوم في وجه هذه الأسرة المسلمة، وهذه العوائق التي تحاول أن تحول دون تحقيق هذه الغاية التي يريدها المسلم والتي تقوده بالتالي إلى طاعة الله عز وجل وما يحبه الله عز وجل ويرضاه من إيجاد مجتمع صالح بعيد عن الشهوات وإثارة الغرائز التي تقوده إلى الحرام. من هذا الأمور، من هذه الأمور مسألة ما يتقحمه بعض الناس وما يفعله من هذه الخطيئة العظيمة في المغالاة في المهور، بحيث أن بعض الناس يظن أن هذه المرأة إنما هي سلعة تباع وتشترى. وهذا ربما يتخلف في مجتمع لكثرة ما فيه من العلم أو لتنبيه الناس على ما فيه، لكنه قد يكون موجودا في بعض المجتمعات التي يكون فيها شيء من قلة الوعي وقلة التنبيه، أو أنه لا يوجد أناس ينبهون الناس على ما يأتي من هذه المضار والسلبيات الكثيرة التي يترتب عليها تأخير عجلة الزواج. ولذلك جاءت الشريعة بوصف هذا الأمر، وأن تيسير المؤنة في الزواج إنما هو دليل على عظم البركة، وهو بالتالي يقودنا إلى الوصول إلى تحقيق هذا الهدف الذي تترتب عليه كثير من الآثار. وما كان من الأمور المعمولة بضد هذا الأمر وتحقيقه إلا درجة واضحة البيان من أجل تأخير هذا الأمر، لأنهم يعلمون ما سينتج عن تأخير الزواج من تفشي أمور كثيرة في هذا المجتمع. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا أن أيسر أكثر النساء بركة أيسرهن مؤونة، وهذا خطاب للمرء العاقل بأن يكون حينما يريد تحقيق هذا الأمر أن يعلم أن هذا الأمر موجود لاستمرار الفضائل في الناس، ويكون من أجل قطع دابر الفحشاء والمنكر، ويكون هذا الأمر من أجل أن تنتج هناك المجتمعات على نظافة وعلى درجة عالية من الطهر والعفة. ولذلك الشريعة اهتمت في مسألة تنظيم الحياة الأسرية، ولذلك جاءنا في ما جاء من الأمور التي أمرنا الله عز وجل ونهانا عن ضدها أن الله عز وجل نهى عن نكاح المشركات، وكذلك نهى سبحانه وتعالى عن الزواج من الزانية. وما ذلك إلا من أجل أن يكون عندنا مجتمع يقوم على العفة الذي سبيله هذا الزواج وهذا الارتباط، لأن بطبيعة النفس البشرية لا يستطيع المرء أن يتخلف عن مسألة الزواج وألا يكون هناك اقتران نفسي وجداني شعوري بينه وبين امرأة، ولكن هذا الشعور لا ينمو ولا يكبر ولا يكون فيه كثير من الأمور الإيجابية إلا حينما يكون هذا الأمر محاطا بأمر رباني وهو الزواج الذي شرعه الله عز وجل وأباحه لعباده. لأن مسألة يكون المرء له علاقات يعني تكون في دائرة الحرام وبعيدة عن مسألة العفة والاقتران لربما يحصل على شيء متوهم في درجة معينة وعلى واقع معين وعلى حال معين إلى وقت معين، ولكنه سيعود في مسألة الآثام من الناحية الدينية وما يترتب عليها، وكذلك حتى من مسألة عدم الاستقرار الشخصي، فلو بحث المرء عن امرأة يقترن بها ويكون هذه القضية أمام نصب عينيه، وأن يكون يبحث عن مسألة الهناء النفسي ومسألة الراحة الوجدانية، فلن يجد إلى ذلك سبيل إلا في الزواج. وذلك اهتم الإسلام بتنظيم الحياة الأسرية، نهى أن يتزوج من الزانية أجلكم الله، وكذلك نهى أن الزاني أن المرأة ترتبط بزان، وكذلك نهى الله عز وجل عن نكاح المشركات. لما؟ حتى تقوم الأسرة أول ما تقوم على أساس، حتى نعرف أن في ذلك إشارات، وهو مسألة أن يكون الزواج ارتباط وثيق من أجل أن تتحقق من ورائه الغايات، ولن تتحقق إلا أن يكون بداية البناء متعوبا عليه. البناء حينما يكون متهاوي لا يستطيع المرء أن يصل إلى الغاية التي يريدها من ورائه، ولا يستمر هذا البناء كثيرا، ولكن حينما يكون هذا البناء قويا فإنه يستمر وتستمر كذلك الآثار الإيجابية من خلاله ومن ورائه. لأن المسألة لا تتوقف على مسألة أن يتزوج الرجل امرأة من أجل أن يقضي وطره أو أن يرتاح من الناحية النفسية، وكذلك أنه يبتعد عن الفواحش، لا، إنما هذه هي نواة تركيب الأسرة، وهي التي يطمع أن يكون عنده بعد ذلك أولاد، ومن أجل أن يستمر هذا النسل، ومن أجل أن يكون هذا الزواج يترتب عليه إيجاد الأسرة التي تنتج غيرها، ويكون عنده شيء من احترام الذات في اختياره وفي قيامه فيه وفي قعوده بعده. إذن هذا لابد أن ينتبه له المرء، ويعلم أن هذا من أشد الأمور التي تحتاج إلى تنظيم. بل إن الإسلام حتى نظم العلاقة في مسألة الزواج من المرأة الكتابية. المرأة الكتابية التي تكون من أهل الكتاب يباح الزواج منها، ومع ذلك كان بعض السلف يشدد على الزواج في مسألة في من المرأة الكتابية. لما؟ بل إنهم كرهوا ذلك مع أنه ورد في الشريعة، ولكن كانوا يرون كراهة ذلك من أجل أن هذا تترتب عليه أمور كثيرة، يخافون مسألة تأثر الأبناء بهذه المرأة، بهذه، لأن طبيعة الحال هي أم، ولا بد أن يحبها الولد والبنت ويتأثرون فيها، ولربما تكون امرأة محبوبة في طباعها وفي أخلاقها، فيتأثر الابن والبنت من هذا الباب. كذلك يترتب على الزواج من هذه المرأة الكتابية الأجنبية، يترتب عليه ضياع فرصة الزواج لامرأة من بنات المسلمين. ولذلك تجد في بعض المجتمعات التي تعاني من غلاء المهور، وكذلك من هذا الباب الذي نذكره، وهو مسألة الزواج من الأجنبيات على خلاف الدين الذي قد أبيح في الشريعة ولكن له آثار، تجد أن فرصة الزواج تتضاءل بالنسبة للمسلمات. فضلا عن مسألة التأثر الأخلاقي، هو هناك يكون عندنا قضية، وهو مسألة أن يكون فوات فرصة. صحيح الرزق من الله عز وجل، وأن الله سبحانه وتعالى هو الرازق على الحقيقة، وأن هذه أسباب، لكن مسألة الأسباب لابد أن ينظر إليها. صحيح أنها لا تقدم ولا تؤخر إلا بأمر الله عز وجل وبإذنه، لكن هناك أيضا لابد أن نعرف الأسباب التي تؤدي إلى ذلك، ونعرف ما يترتب على هذه الخطوة. شوفوا الآن إخواني، في بعض المجتمعات التي يكون فيها المهور غالية، ويكون بعض الشباب في بداية حياته، تجده يهرب من الزواج من بنت البلد، ويذهب إلى الزواج من امرأة أخرى أجنبية، ظنا منه أن النفقات ستكون أقل، وهي لربما تكون في بعض الأحيان أقل، لكن انظر إلى ما يترتب عليه من الآثار التي تكون على المدى البعيد، وهو مسألة أن يكون ضياع فرصة للزواج بالنسبة لامرأة من بنات البلد، ولربما تكون هذه الأجنبية على غير دين الإسلام، فيترتب عليه مساوئ أكثر من السوء الأول، بل أضيف إلى غيره من ناحية فوات الفرصة، إلى أن يكون هناك لربما يكون اجتذاب للأخلاقيات والسلوكيات، وكذلك الشبه الدينية التي تشتر هذه المرأة أولادها إليه. ولذلك هذا الزواج هو من أعظم الأمور التي لا بد أن يهتم بها، يهتم من ناحية الرغبة فيه والذهاب إليه من أجل أن يكون عندنا أسرة ينشأ عندها مجتمع مترابط وكذلك مستمر ويستمر النسل. وكذلك من باب آخر لا بد أن نعرف أن الهناء الذي يبحث عنه كل فرد لا يكون إلا بالزواج. طبيعة النفس أن الرجل يميل إلى المرأة وكذلك المرأة تميل إلى الرجل، ومع هذا الميل هناك ميل مؤقت لن يحصل من خلاله على شيء، وهو مسألة ما يشبعه بعض الناس، يشبع نفسه في العلاقات المحرمة، ولكن هناك إشباع يستمر طويلا وهو مسألة الارتباط بهذا العقد الوثيق، وهذا يجعل المرء دائما أنه يبحث عن هذه الغاية لتحقيقها. فإذا أنعم الله عز وجل عليه بزوجة يحمد الله عز وجل أن يسر له سبل الخير، وإذا أنعم الله عز وجل على هذه المرأة أن ارتبطت برجل تحمد الله عز وجل أن يسر لها هذا السبيل الذي يصد عنها الحرام، والذي يكون سبيلا لإبعادها عن مواقع الخلل والضعف أيا كان نوعه ودرجته. ولذلك هذه غاية عظيمة يفهمها العاقل، وكلما استمر في فترة الحياة الزوجية وكتب الله عز وجل للرجل أنه يستمر مع امرأته والمرأة أن تستمر مع هذا الرجل ويكون فيهم الصلاح الديني وكذلك الصلاح الدنيوي، بحيث أن يكون المرء صالحا في دنياه وتكون المرأة صالحة أيضا في دنياها بالنسبة للرجل، لأن الصلاح إخواني، وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك في الحديث، أن الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة. هذا الحديث أيضا جاء مثله في حق الزوج، وهو أنه إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه، مو بس الدين، فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. هذا الصلاح منه ما يكون صلاح لازم، وهو مسألة أن يكون المرء متعبد، يكون عنده شيء من العبادات، تكون المرأة صالحة في نفسها، ويكون كذلك أيضا صلاح متعدي، تكون المرأة صالحة لزوجها وكذلك صالحة لأهل بيتها. ويدل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له امرأة قالوا لو رأيت من فلانة فإنها تصوم النهار وتقوم الليل، وذكروا من عملها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس فيها خير، وقال لا خير فيها، إنها من أهل النار، إنها تؤذي جيرانها. وذلك إخواني تأملوا هذا الحديث، هذا الحديث العظيم. قد يكون الرجل عنده جوانب من جوانب العبادات، أو أن المرأة عندها جانب من جوانب العبادات، ولكن من ناحية الصلاح المتعدي للآخرين تجد عنده خللا كبيرا، وكذلك تجد عند المرأة خللا كبير. لما النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل إذا جاءكم من ترضون دينه ويسكت، بل إنه قال وخلقه فزوجوه. ولما النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن خير متاع الدنيا هو المرأة الصالحة، حتى يبين لنا أن المقصود بالصلاح ليس فقط الديني وهو في جانب العبادات، بل أيضا يكون داخلا فيه مسألة المعاملات، كيف تكون المرأة لزوجها وكيف يكون الرجل لزوجته. تأملوا في بيت النبي عليه الصلاة والسلام، أكثر الناس تواضعا وأكثرهم خدمة لأهله، وهو الذي يقول خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. كيف كان معاملته عليه الصلاة والسلام في بيته؟ تقول أمنا عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن عمل النبي عليه الصلاة والسلام في بيته قالت كان يكون في خدمة أهله، يخيط ثوبه ويخصف نعله ويفعل ما يفعله الرجال في بيوتهم. وهذا المقصود فيه أنه يقوم بالمهن المتعارف عليها بين الناس أنه يفعلها الواحد في بيته، يعني هذا مثلا يكون عنده مثلا لمبة خربانة يصلحها، هذا يكون عنده مثلا خلل في حنفية في البيت يصلحها، يكون عنده شيء يعمل ما يعمله الرجال في بيوتهم. المقصود أن هناك تعاون، يعني في بعض الأحيان لا يكون المرء مستعبد لهذه المرأة في كل شيء، بل أنه يساعدها على بعض أعماله الخاصة التي تخصه، مثل في حذائه في لباسه وما شابه ذلك، ويكون هذا الأمر بالأمور المعروفة. كان هذا خلقه صلى الله عليه وسلم. وكان النبي عليه الصلاة والسلام
لينا هينا مع زوجه في مخاطبته وقوله وفعله، وفي هذا تحققت القدوة الصالحة التي تفتقدها كثير من البيوت. البيوت الآن تبحث عن مسألة القدوة الصالحة، سواء كان ذلك من جانب الزوج أو من جانب الزوجة، القدوة الصالحة لمن بعدهم. وكلما كان الإنسان أكثر تأثيرا وكلما كان الإنسان أكثر مراعاة لأن يكون قدوة، كلما كانت أكثر تأثيرا في بيته وفي مجتمعه. وهذا كان فعل النبي عليه الصلاة والسلام. انظروا إخواني، لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام وقد جاءه الوحي وجاء خائفا إلى خديجة رضي الله عنها، تلك المرأة العظيمة التي أمر النبي عليه الصلاة والسلام، لما جاءت إليه ماشية جاءه جبريل وقال بشر خديجة ببيت في الجنة من قصب. القصب هو قصب اللؤلؤ، قصب اللؤلؤ، من بيت من قصب لا نصب فيه ولا صخب، لا نصب ما فيه تعب، لأنها كانت تتعب في خدمة النبي عليه الصلاة والسلام وخدمة أبنائها، وتحملت كثير من الأمور في بداية بعثة النبي عليه الصلاة والسلام. ولا صخب يقول أهل العلم أنها لأنها لم تزعج النبي عليه الصلاة والسلام ولم يسمع لها صوتا، فبشرت يوم القيامة، بشرت ببيت من الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. هذه المرأة العظيمة لما جاءها النبي عليه الصلاة والسلام، لأنها كانت قدوة ولأنها ما رأت من النبي عليه الصلاة والسلام إلا محاسن الشيم وصفات الأخلاق ومكارمها، وأنه ما فيه خلق إلا وأخذ النبي عليه الصلاة والسلام بأعلى ما فيه وتسنم أعلى ما فيه، فلما جاءها خائفا قال لقد خشيت والله على نفسي، لأنه شاف جبريل بشكله الحقيقي له 600 جناح غطه وقال له اقرأ. فلما جاء خائفا جاء إلى خديجة يشكو إليها، قال والله، بعد أن قال دثروني دثروني، ثم لما أفاق من خوفه قال والله لقد خشيت على نفسي، قالت كلا والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتقرئ الضيف وتكسب المعدوم وتحمل الكل وتعين على نوائب الحق. كل صفات الخير يعطي العاجز ويحمل عن صاحب الحمل حمله إذا عجز عنه، ويكسب الذي ليس عنده شيء معدوم، ويقرأ الضيف. كل الأخلاق بدأت تخبره بالأمور الحسنة، وهذا فيه خلق عظيم. لما يجيك بعض الناس يشكي لك حالة أو يشكي لك شيء من الفتور، من أجل أن تبين له شيء من الخير، خصوصا إذا رأيت أنه لربما قاده ذلك إلى القنوط، أن تذكره بأفضل ما تعرفه عنه. فكانت تخبره بذلك لأنها كانت قدوة صالحة، وكانت ترى النبي صلى الله عليه وسلم وما فيه من أعمال الخير. وكذلك من الأمور التي يقوم عليها الزواج احتساب الأجر في هذا الزوج واحتساب الأجر في هذه الزوجة. انتبهوا إخواني، الله عز وجل لما ذكر أن من آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، تأملوا هذه الآية، مودة ورحمة. المودة هي المحبة. وكذلك وصف الله عز وجل أمرا ثان وهو مسألة الرحمة، وفي هذا أنه لا ليس من الضروري أن تتوفر المحبة بين الزوجين، ولكنهم يتعاملون بالرحمة. وأنا في ظني أن الرحمة مقدمة على الحب، لأن الرحمة تقود الإنسان للعمل الطيب وأن يكون معاملته حسنة. وأما مسألة المحبة قد يكون الحب موجودا بين الزوجين ولكن لا يترتب عليه مسألة معاملة صالحة حسنة. أضرب لكم مثال، واحد يعيش مع امرأة دائما تزعجه وكثيرة الكلام وكثيرة الأفعال التي تخرجه من طوره وكثيرة التصرفات التي تجعله يندم على الزواج منها، ثم إذا جاءت معتذرة قالت والله أني أحبك، فضلا أن يكون الأمر أشد من ذلك. رجل قد يكون صاحب سلوكيات سيئة، وقد يكون من سلوكياته أنه يصل إلى مسألة ضرب المرأة أو إيذائها بالقول أو الفعل، ويتكرر منه هذا كثيرا. فإذا جاء معتذرا في نهاية المطاف قال والله أني أحبك، ويرى أن هذا شافعا من أجل أن تعذره، يمكن تعذرك مرة مرتين ثلاث، لكن ما يكون الأمر على وتيرة واحدة. ويمكن الرجل يعذر زوجته مرة ومرتين وعشر، لكن ما يكون الأمر مستمر. لكن لو توفرت الرحمة، هذه الرحمة ستقود إلى الحب حتى لو كان الأمر متأخرا. ولذلك شوفوا فقه الصحابة، عمر رضي الله عنه لما جاءه رجل يشتكي من زوجته وأنه كلما تزوج امرأة طلقها، فلما نظر في أمره فإذا به قد تزوج امرأة وإذا به قد أمرها وطلب منها أن تحلف بالله أنها تحبه، فأبت أن تحلف أنها تحب هذا المرء، فزجره عمر عن ذلك وقال: أقل البيوت مما بني على الحب. تقوم هذه البيوت على الرحمة والإسلام، والحب لربما يأتي متأخرا، وهذه الرحمة من خلال التعامل والتراحم بين الزوجين لعلها في نهاية المطاف أن يجلب هذه المحبة لهذا البيت، وإلا في بداية أمره لربما لا يستشعره إلا بعد أمد بعيد. وذلك أساس الأسرة هو هذا البيت الذي يتكون من رجل وامرأة يربط بينهما بهذا الرباط الوثيق، ويكون الرجل عونا لزوجته على الخير، وتكون المرأة عونا لزوجها على الخير. لا يستكبر المرء لما تأتيه زوجته وتأمره بشيء من المعروف أو تأمره بشيء من الخير، لا يظن أن مسألة الرجولة تمنعه أن يستجيب منها لما قالت من الأمر الذي فيه خير له، وكذلك العكس بالعكس. تأملوا، قيس بن عاصم طلب من النبي عليه الصلاة والسلام خادما، فقال: إذا جاءني شيء من الغزو، يعني أنه يأتيه شيء من الغلمان المملوكين، إذا جاءني شيء من السبي فأتني. فلما جاءه شيء من السبي جاءه قيس بن عاصم رضي الله عنه وقال: يا رسول الله أنجز لي ما وعدتني، يعني عطني الخادم. فقال له قيس، قال: هذا اختر ما شئت، يعني قدامك هذا السبي. فقال له قيس: يا رسول الله خر لي، يعني أنت انظر لي رجل يناسبني. قال: خر لي. قال: خذ هذا فإني رأيته يصلي، واستوصي به خيرا. شوف المعين على الخير والطاعات، لما رجع رضي الله عنه إلى بيته فإذا بامرأته قد استقبلته وأخبرها بما جرى بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام، قالت له: والله لن تبلغ فيه وصية النبي عليه الصلاة والسلام، قالك استوصفي خيرا، إلا أن تعتقه، إلا أن تعتقه. فقال: هو عتيق لوجه الله. رجع للنبي عليه الصلاة والسلام فأخبره بذلك، فقال عليه الصلاة والسلام: ما بعث الله من نبي ولا خليفة إلا وله بطانتان، بطانة تأمره بالخير وتحضه عليه، وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه. يجي يقول له هذا باب معروف، ثم في كل فترة يأتي فيذكره، يقول: لا تنسى هذا الموضوع، هذا خير ساقه الله إليك، وهكذا. أو أنه يأمره بالشر، يقول: والله هذا المشروع الفلاني لو أنك دخلت فيه هذا يدخل عليك ذهب، وهو مشروع محرم. ثم يأتيه بعد فترة ويذكره فيه، ثم يأتيه بعد فترة ويزينه له. فهذا هو الموجود على حسب أخلاق الناس بما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم. ونظرا لهذه الحرب الشعواء على هذا الأمر العظيم وهو الزواج الذي يقود إلى العفة، كثر عندنا التفشي في مسألة المحرمات وانتشار الفواحش وكثرة الخيانات، الخيانات التي قادت الناس إلى مسألة السعار الموجود في تتبع الرذائل، والذي قاد كثيرا من الناس إلى ذلك هو مسألة الترف. إخواني، لا تظنون أن بعض الناس يفعل المعصية لأنه يحبها. أهل العلم يبينون أن المرء بعد فترة من الزمن يتناول شيء من المنكرات ومسألة الفواحش والمعاصي ليس من باب الحب لها، ولكن من باب الألفة، من باب الألفة. وكأس شربت على لذة وأخرى تداويت منها بها، يعني مسألة ينتقل مسألة الالتذاذ. وقد أشار إلى ذلك ابن القيم رحمه الله في كتاب الجواب الكافي، بيّن أن كثير من المعاصي يفعلها المرء ليس من باب الراحة، بل إنه لربما يعاني منها الأمرين، لكن لأنه اعتاد على ذلك خلاص بدأت عنده هذا الشيء متفشي. تجده يشرب الخمر وبعد ذلك تجده يبكي على حاله، ومع ذلك لا يمنعه ذلك إلى أن يعود إلى ذلك. وكذلك الفواحش لا يفعلها من باب الألفة. كثرة الخيانات تفشت للحرب العظيمة على هذا الأمر الذي يهدئ النفوس ويهدئ الغرائز، وتوفر الشهوات لا يثبت أمامه إلا من أراد الله به خير. تجد رجل كثير الخيانات، وتجد امرأة عندها شيء من اللبس في هذا الباب، وتجدهم يتخبطون كالسكارى. هل هناك نقص في البيت؟ هل هناك قلة من ناحية الأمر الجمالي، الأمر النفعي النسبي؟ هل لأن هذه المرأة تتميز بشيء لا تتصف به زوجته؟ لا، ولكن هي مسألة ميول النفس إلى الممنوع، وتوفر الشهوة الذي يقود الناس إلى تخطي أسوار الفضيلة من هذا الباب، لأنها توفرت أمامهم فلم يجدوا بدا بعد المنازعة الطويلة أو القصيرة إلى الوقوع في مثل ذلك. وهذه الأمور هي أعظمها جناية على الأسرة، سواء كانت من باب الرجل الذي تتلقف أمامه الفتن فينصرف قلبه عن زوجته ويظن أن تلك المرأة فيها صفة، أو من باب أنه شيء عابر ولا يقضي معه وقت ولا يقوده إلى شيء من الكلفة، ولذلك تجده يقع فيه. وذلك الذي ينعم الله عز وجل عليه بالزواج من امرأة محصنة عفيفة، حتى لو عندها شيء من الأخطاء والسلبيات، لا نقصد أخلاقيا، يمكن يكون عندها طبعها، يمكن في حدة، في نقص، في قلة، لكن امرأة قد حصنته في بيته، امرأة عفيفة يجد عندها ما يتمناه كل رجل، فليحمد الله. ومن تمام حمد الله عز وجل أن يغض نفسه وبصره، وأن يمنع نفسه عن تعدي أسوار الفضيلة. لا شك إخواني، الآن في الوقت الحالي مسألة الوقوع في الشهوات ومسألة أن المرء يقع في المعاصي، هذا لا شك أن دوافعه كثيرة، وتوفر هذه الشهوات بين الناس من أعظم ما يقود الناس إلى الوقوع، حتى لو على الأقل من باب التجربة. تجده أول ما وقع في هذا الباب هو مسألة أنه يريد أن يجرب، فإذا بها أول كأس يقع بها، ثم بعد ذلك يدمنها إلى الآخر. لكن هل فكر بما يترتب عليه الوقوع في الفواحش، وهو مسألة أنه قد يبتليه الله عز وجل في نفسه، أو أن يبتليه الله عز وجل في أهله، أو أنه يترتب عليه أن تكون هذه المرأة تعيش معه وهي مكسورة، ولربما يكون كبعض الفجرة الذي يفصح بعلاقاته المحرمة وفجوره أمام الزوجة، مما يجعلها تتهيب، أو أنها مما يجعلها تتأهب، أو أنها تطمع حتى لو من ناحية التفكير بأنها تعاقبه في مثل ذلك، ولا يمنعها في الغالب إلا أنها تخاف الله عز وجل، ولا تريد أن تدخل على هؤلاء الأبناء شيئا لا يليق بهم، ولربما يمنعها تقديرها لأبنائها في الغالب من هذا الفعل أن تقع في قبائح الأمور. ولذا هذا الأمر لابد أن نقدر له قدرة، ونعلم أن مسألة العفة هي من الأمور العظيمة التي لابد أن يتصف بها ويتميز بها ويتمسك بها من أنعم الله عز وجل عليه بأن يكون له بيت. شوفوا كثير من الدول إخواني، يكون المرء يبلغ 40 سنة ما يقدر يتزوج. إحنا عندنا الحمد لله متوفر، ومع ذلك تجد بعض الناس يذهب إلى الحرام والفواحش، ويبتعد عن أن يقترن بزوجة تجعل له أسرة، على الأقل أنها تكمل المسيرة، يكون لها أبناء، ينظر إلى أبنائه ويشبع غريزته العاطفية من زوجة وأبناء. في بعض الدول يصل إلى 40 سنة لا يستطيع الزواج، ما يستطيع أن يتوفر له، وهو يتمنى ليل نهار، لو أنه جمع المهر لا يستطيع أن يوفر المسكن. ومع ذلك تجد أن بعض الناس يكفر نعمة الله عز وجل في الوقت الذي ينعم الله عز وجل عليه في هذا الباب، تجده أشد كفرانا. العفة تقود المرء إلى أن يكون متمسكا بالأخلاق، حامدا لله عز وجل على ما أنعم الله عليه. وهذه الأمور تقود المرء لأن يكون دائما باحثا عن الوسائل في داخلة بيته، مما يحجب عنه مواضع الفتن. وهذا بالنسبة للنساء هو باب لا بد أن يراعى. وهذا تسمح لي أخواتي أن بعض النساء ممن تذكر أن زوجها يخونها، ما هو كثير من الناس على مستوى واحد من التفكير. بعض الناس يمكن أنه يفجر أو أنه يعصي أو يخون لأنه يحب المعصية لأنه يألف المعصية أو أنه من باب التجربة، لكن أيضا هناك بعض الجوانب تكون المرأة لها دور، لابد أن تعيش المرأة دورين في بيتها، دور المرأة العفيفة الصالحة الناصحة العابدة، وكذلك تتعامل بما يتعامل معه النساء في بيوتهن، وأن تكون المرأة تري زوجها ما يحبه من النظر. يعني كل امرأة تعرف زوجها، لذلك الآن لما تجي وحدة وتسأل تقول أنا زوجي اكتشفت أن عنده كذا كذا من الأمور الخيانية، أقول أولا أن هذا أمر لا تخبر فيه ولا تخبر الرجل أنها اكتشفته، خصوصا إذا كان أمرا بينه وبين الله حتى لا تجرئ الرجل عليها. وكذلك بعد تمام النصيحة أقول أن الرجال يختلفون، وبعضهم ينظر دائما إلى مواقع نظره، هل تكون المرأة أمامه بحيث أنها تحجب عنه من الفتن ما يراه في الشارع، هذا يرى هذه تلبس كذا وتلك تلبس بطريقة أخرى وهذه تتزين بطريقة، هل المرأة تكون تعطي هذا من نفسها؟ صحيح عندها الشواغل وعندها كثير من الأمور التي تحجبها عن التصرف في ذلك أحيانا، لا يكون هذا سمة لها، لابد أنها تعف الرجل بما تستطيع من هذا الأمر احتسابا للأجر، وأنها تريد وجه الله عز وجل بذلك، تحتسب أنها تدفع الفتن عنه، ثم إذا تصرفت بذلك وبعد ذلك هو قد اختار الهلاك واختار أن يكون منحرفا عن السبيل بتصرفه، فهذا أمره إلى الله، لكن تبذل السبب. انظروا، يقول الأصمعي: مررت في بيت من البادية، يعني في البدو كان، فرأيت امرأة قد لبست قميصا أحمر وخضبت يديها وهي تسبح لله. يقول لما شفت القميص وشفت أن هذه المرأة قد وضعت الخضاب يعني الحنة وإنها تسبح، قلت شتان ما بين هذا وهذا، يعني فرق بين مسألة الآن ظهر عليها أنها تلبس القميص بطريقة الله أعلم بها وهي مع ذلك تكثر التسبيح لله، فقالت: ولله مني جانب لا أضيعه، ولله عندي والبطالة جانب، يعني أن هذا الأمر لهذا وهذا لذاك. يقول: فعلمت أنها امرأة صالحة ولها زوج تتزين له، فعلمت أنها امرأة صالحة ولها زوج تتزين له. من الأمور التي تعاني منها الأسر، وأنا لا أحاول أن أطيل عليكم في هذه المحاضرة، من الأمور التي تعاني منها الأسرة وهي من التحديات العظيمة، أن مما يسعى إليه كثير من المستغربين هو توسيع الهوة بين الآباء والأبناء. هناك كثير من الناس يسعى إلى مسألة توسيع هذه الفجوة بحيث أن يكون الأبناء والآباء مع أنهم من جيل واحد ومن وقت واحد، تجد أن هذا الأب يعيش بأفكار وهذه الأم تعيش بأفكار وهذه كذلك هؤلاء الأبناء يعيشون بفكر آخر. هذه الأسرة هي التي تحتضن الأبناء وهي التي تؤوي الإبن، ليس فقط من باب السكن والعيش، حتى البهائم وهذه الوحوش الضارية لا تترك أبناءها من غير أكل وشرب، وتأتي له بالصيد وتوكله، وهي من أشد الحيوانات فتكا وضراوة. لكن المقصود هو مسألة الاحتضان العاطفي، ولذلك المحاضن التي تكون فيها المحاضن الجماعية التي تفعل في بعض هذه الدول من خلال الاستقراءات ومسألة التقارير والبحث المضني ومسألة تتبع هذه الأمور، بيّنوا أن هذه المحاضن لا تستطيع على ما فيها من المحاضن الجماعية اللي يكون فيها شباب، يكون فيها بنات، يكون فيها أسر، نظام أسر. يقولون: وجدنا بعد هذا الأمد الطويل أنها لا تستطيع أن توفر لهؤلاء الأطفال والناشئين الجو الأسري. لذلك تأملوا إخواني، كثير من الأمور التي موجودة عندنا في المجتمعات وإن كانت هي من مظاهر الترف ومن مظاهر البذل، إلا أن لها سلبيات عظيمة في المجتمع. تنظرون كثير من الناس الآن يظن أن مسألة الإغداق على الأبناء في الإغداق المالي، يظن أن هذا قد قام بفعله بالواجب المناط به، خلاص يقول ما دام أعطيهم فلوس روح أنت تمشى، روحي أنت مثلا اشتري لي في نفسك، أنت الذي تتمنى خذه، وهذا المال نعطيك ونصرف عليك وافعل ما تريد. يظنون أن هذا بهذا الفعل أنهم قد حققوا المسألة المناط بهم والأمر المناط بهم، وهو مسألة تحقيق الوجود العاطفي بين الآباء والأمهات. مما يذكر من مسألة السبر الموجود في مسألة الوظائف التي توظفت فيها كثير من النساء، يقولون أن هذه الوظائف التي اختلطت فيها النساء وخرجت من بيتها وتركت الدور المناط عليها هي التي جعلت هذه الفكرة تنمو في المجتمع، وهو أن قامت بعض النساء من الأمهات وكذلك أحيانا من الآباء، وهو قلة بالنسبة للنساء، أنها تبحث عن بديل من أجل تغذية الأبناء بالعاطفة، وهو أنها تعطي المال بسخاوة، وهذا على أنه ما يوفره من مسألة الدلال الذي يقود إلى الأنانية، فتجد أن الإبن والإبنة من كثرة الإغداق والدلال كما يبينه أهل التربية أن من أشد ما يفسد الأبناء والبنات ويجعل الواحد منهم أناني هو كثرة العطاء وكثرة الدلال. يقول ما يحب إلا نفسه، ويكون المرأة هذا لا يريد إلا ذاته ولا يقدم إلا ذاته ونفسه، لكن بالإضافة إليه يرون أن هذا هو السبيل من أجل أنهم يسدون الفجوة. ما تقدر لأنها الآن موظفة، وقد يكون وظيفة ميدانية، وتخرج من البيت إلى ساعات متأخرة أو قل إلى ساعات طويلة، فحتى تعوض هذا الشيء تجدها تعطي بسخاء من أجل أنها تنمي عندهم مسألة سد الفراغ الذي تسببت به هذه الوظيفة. هذا كله لم يستطع أن يسد هذه الفجوة بين الأبناء وبين الآباء. هذه المسألة المحبة هي أمر فطري في بني الإنسان، وأن المرء مهما تقدم به العمر سيجد الفراغ الذي يناله والذي يكون في قلبه من ناحية الحاجة إلى الآخرين. وإخواني، المرء مهما كبر سنه يحتاج إلى والده إذا كان موجودا، وكذلك في محصلة الأمر المرء إذا كبر سنه سيجد الحاجة الملحة إلى أبنائه. تأملوا إخواني آثار السلف الذين جمعت كل خير من ناحية الدين والدنيا. عبد الله بن عمر رضي الله عنه ابن الخطاب كان يدعو ابنه سالم وهو شيخ كبير، كان يدعوه ويقبله ثم يقول مازحا: شيخ يقبل شيخا، يعني إنسان هذا كبير بالسن مع كبر السن إلا أنه يقبل رجل أيضا كبير في السن، ما قال أنه ليس بابني ولا يحتاج إلى العاطفة. كم منا من تحسس هذا الموضوع؟ كم منا من وجد في نفسه حاجة إلى أن يغذي أبنائه بالعاطفة؟ كم من الأبناء الذين يعيشون فجوة بينهم وبين آبائهم؟ كم من البنات التي تذهب لتفصح بمأساتها ومشاكلها وآهاتها إلى صديقة، إلى عمة، إلى خالة، إلى ابنة خالة، وتترك أقرب صديقة وهي موجودة بالبيت؟